إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المساجد بيوت الله، فيها يعبد الله ويذكر اسمه، فيها يعبد الله ويذكر اسمه، وزوارها هم عمارها، هي منار الهدى وشعيرة الإسلام الظاهرة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي خير بقاع الأرض وأحبها إلى الله. فيها يتلقى العلم وينتشر، وما اجتمع بالحديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إن بناء المساجد فضله عظيم، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا بالجنة. وقاصدوها هم المؤمنون. يقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وفي الحديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المرأة يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وبناء المساجد عهدها الله إلى صفوة الخلق من أنبيائه ورسله. قال الله عن إبراهيم عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأولياء الله هم عمار المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والناشي لها في الظلمات موعود بالنور التام يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والساعي للمسجد ذهابا وإيابا يتخذ نزلا في الجنة. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والملازم لها ومن تعلق قلبه بها يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله ذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد. إذا كان رجلا قلبه معلق بالمساجد والمحافظة عليها والمحافظة على أداء الصلوات في المساجد علامة الخير، والتخلف عنها علامة النفاق والشقاق. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حين ينادى بهم، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن الصلاة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق. وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف. ومن عظم شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واستقر قراره بها، فأول عمل عمله أن بنى مسجده صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلمون في أقطار الدنيا لما فتحوا البلاد جعلوا المساجد من أول مهماتهم، فشيدوها وأقاموها لعلمهم بعظيم شأنها وأنها إظهار لشعائر الإسلام لتلكم الشعيرة العظيمة الشأن. أيها المسلم، وإن صلاة الجماعة وإن أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسائرين على نهجهم إلى يوم لقاء الله. والله جل وعلا أمر نبيه أن يقيم الصلاة جماعة في حالة مواجهة العدو، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فلو كان الأمر سهلا لصلى كل واحد في مكانه، لكن لعظم شأنها وعظم قدرها وما لها في النفوس من أثر عظيم أمر الله نبيه أن يقيمها في تلك الحالة الحرجة والضيقة. ذلك دليل على أهميتها. واسمع الله يقول لنبيه والمؤمنين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قال بعضهم صلوا مع المصلين. أيها المسلم، يروي مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 يوما، فرأى شوقنا لأهلينا وكان رفيقا صلى الله عليه وسلم، فقال: انصرفوا وأقيموا فيهم وعلموهم الصلاة، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. فأمرهم بأدائها جماعة. وهو صلى الله عليه وسلم توعد المتخلفين عن المسجد لأداء الصلاة، توعدهم بالوعيد الشديد، فقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آم رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق بحزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ولولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ينفجر فيقول: أشاهد فلان؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: كان الرجل إذا تخلف عن الصلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن أن يكون نافق، أسأنا به الظن أن يكون نافق، لأن المؤمن حريص على الجماعة، مهتم بها، معتني بها لعلمه بفضائلها ومزاياها. أيها المسلم، ولصلاة الجماعة فوائد عظيمة، فمنها أن المصلي لها في المسجد يحوز 27 ضعفا أو 25 ضعفا على صلاته في بيته. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فهذه الأحبال عاقل يحرم نفسه هذا الثواب العظيم. هل عاقل يفوت على نفسه هذا الثواب العظيم والعطاء الجزيل؟ قال بعض السلف: لو أن سوقا عرض، لو أن سوقا أقيم وقيل إن ريء درهمه يأتي بخمس درهم لرأيت من يأتيه ولو حبوا، مع أن إخبار قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فكيف بإخبار الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ومن فوائد الجماعة أن من صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل. ومن فوائدها أيضا أن إقامتها عصمة للمسلم الشيطان، ففي الحديث: ما من ثلاث في بدء قرية أو بدء أو بادية لا يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن أداء الصلاة جماعة فيها الخير العظيم. إنه النبي يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم كيف عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أيها المسلم، فضل الله عليك عظيم. في هذه الدنيا تأتي المسجد كل يوم 5 مرات، حسنات تكتب وسيئات تمحى عنك. تعم هذا المسجد الذي أقيم لذكر الله لأداء الطاعة والعبادة، فما شرع الأذان والإعلام وما بنيت المساجد إلا ليقام فيها ذكر الله، إلا لتؤدى فيها هذه الفريضة. فأعظم شيء يؤدى في المسجد تلكم الصلوات الخمس التي أداؤها علامة الإيمان. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أميرها إذ ذاك عتاب بن أسيد، فاختفى خوفا من أهل مكة لأنهم حديث عهد بالإسلام، ولكن الصحابي سهيل بن عمرو جعله الله سبب لثباته مع الحق، فقال لهم: يا أهل مكة، لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم خروجا من الإسلام. فثبتهم الله بهذه المقالة. ثم خطبهم عتاب بن أسيد فقال: يا أهل مكة، والله لا يبلغني عن أحد أنه عطل المسجد وتركه إلا ضربت عنقه، لأنهم يعلمون أن أداء المسجد، حضور المساجد دليل على التزام الإيمان، دليل على التزام الإيمان والثبات عليه. أخي المسلم، إنك تعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يؤم أصحابه في مسجده في كل أحواله ما لم يكن مريضا أو يكن مسافرا. فكان ملازما لأداء الجماعة، وخلفاؤه الراشدون وأئمة الإسلام وعلماء الأمة كلهم على هذا المنوال العظيم. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: ومن تأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق التأمل رأى حقا أن الصلوات الخمس في الجماعة فرض على الأعيان، رأى أن أداء الصلوات الخمس في المساجد فرض على الأعيان، ولا يسقط إلا بعذر شرعي يبيح له ترك الجمعة والجماعة. تقول عائشة رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يجد لم يرد خيرا ولم يرد به خيرا. الصحابي الذي قال: يا رسول الله، إني شاسع الدار عن المسجد وليس لي قائد يلائمني، والمدينة كثير السباع والهوام، أفأصلي بأجل رخصة؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجل لك رخصة. أيها المسلم، إن هذا خلق أهل الإسلام وسيرة المسلمين، يعظمون الصلوات الخمس ويعظمون شأن المسجد ويعلون قدره ويحمدون الله أن وفقهم وأعانهم لأداء هذه الجماعة. ففيها زكاة القلب وطهارة النفس، فيها اجتماع الحي، التقاء الأجسام، التقاء الأبدان، وتعارف الوجوه، وتصافح الأيدي، وحط السيئات والخطايا. أيها المسلم، إن من يزهدك في هذا العمل الخير، إن من يدعوك إلى ترك الجماعة، إن من يقول لك: صلاتك في بيتك كصلاتك في المسجد، إنه يريد بك الشر وإنه لا يريد بك خيرا. إنه يريد قطع صلتك بالمسجد، إنه يريد قطع صلتك بالصلوات، إنه يريد منك أن يخف ميزان المسجد من في نفسك وتخف الجماعة في نفسك. لعلك قد قرأت ما قيل وما كتب وما نشر وما سطرته بعض الأقلام الجائرة والآراء الضالة ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لعلك قرأت ما قيل وسمعت ما قيل وما نشر وما بثت بعض القنوات الفضائية وما حول ذلك، لعلك سمعت هذا كله، لكن أقول: اعلم أن كل هذا خطأ وضلال، واعلم أن هذا غشت للإسلام والمسلمين، واعلم أن هؤلاء الدعاة الضلال دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم ألقوه فيها. إنهم يريدون قطع صلة المؤمن بهذا المسجد، بهذا المسجد المبارك الذي نشأ وتربى على حبه. يقولون له: بيتك ومسجدك سواء ولا فرق بين الأمرين. يقولون لك: صل وحدك أو صل مع الجماعة، الكل سواء، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون ذلك. فمحمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن فضل صلاة الجماعة وما يترتب عليها من الفضل العظيم، ويخبرنا بعقاب من تخلف عنها. أفيساوي المسلم بين صلاته في بيته وصلاته في المسجد؟ إنها لفرية وكذبة على الله ورسوله. ولكن من استحوذ عليه الشيطان فصده عن سبيل الله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أخي المسلم، لعلك سمعت وقرأت، فاتق الله واعلم أن كل ما قيل فوالله إنه لخطأ، منابل للشرع، مخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، إعلان للضلال والأخطاء. فإذا عطل المسلمون مساجدهم وعطلوا الجماعة فأين الإيمان وأين الإسلام؟ أين الإيمان وأين الإسلام؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم حريص على المسجد وأداء الصلاة فيه، فهل كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يجهل هذا الأمر؟ هل كان محمد يسوي بين البيت وبين المسجد؟ حاشا وكلا، إنها فرية على الإسلام وكذبة وضلالة وأخطاء عظيمة. فإياك أنت، فإياك أن يوسوس لك الموسوسون ويضلك عن الطريق المستقيم الضالون. إلزم الطريق المستقيم واحمد الله أن كنت سميعا بصيرا قادرا تؤم المسجد وتحوز هذا الفضل العظيم وترجو من ربك الفضل الزواب العظيم. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى إلا كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. إلا كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من النفاق. هذه خصبة من يحافظ على المسجد ولازمه واستمر عليه. فذق بما أنت عليه من الخير ولا يقعدن بك هؤلاء الغاوون الضالون، ولا يصدنك عن سبيل الحق دعاة الفساد والضلال الذين أغلقت بصائرهم وانصرفت قلوبهم للشر واستحوذ عليهم الشيطان فكانوا دعاة للضلال والأخطاء. إننا نؤمن حقا بأن المساجد بيوت الله أقيمت لأداء الفرائض، ونعلم حقا أن اجتماعنا فيها نعمة من الله علينا وخير من الله علينا. فإياك وإياك أن تزحزقتك عن المسجد والجماعة دعوة ضالة ورأي باطل وفرية على الإسلام. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام وأن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، شريعة الإسلام جاءت بما يصلح دين العبد ودنياه وبما يحفظ له حقه في الدنيا وفي معاده. اسمع الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر ابنهاهم عن البيع وقت الجمعة وأباح لهم بعد الصلاة بالكساب والاتجار، وقال جل وعلا مثنيا على عباده المؤمنين: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت هي المساجد أمر الله بإقامتها يسبح له فيها بالغدو والأصال أول النهار وأول الليل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إنهم يبيعون ويتجرون ويأخذون ويعطون، ولكن هذه الدنيا لا تصرفهم عن حق الله ولا تحول بينهم وبين أداء الفرائض. فإذا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح أقبلوا على الطاعة وغطوا مبيعاتهم وانصرفوا عنها. مر عبد الله بن عمر بالسوق وقد غطى على السوق مبيعاتهم فقال ما ذاك؟ قالوا وذهبوا إلى المسجد. قال فيهم والله فيهم بها الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن اجتماع المسلمين في المساجد فيه يتعلم الجاهل من العالم ويقتدي الجاهل بالعالم ويستفيد بعضنا من بعض فنعلم جاهلنا ونذكر ناسينا. إنها الموقف الذي يمثل وحدة المسلمين فيما بينهم وأن الله جل وعلا جعل الطاعة سببا للعز والكرامة فيقف في الصف بين يدي الله المسلمون على اختلاف منازلهم الدنيا ففيهم الغني والفقير والرئيس والمرؤوس وفيهم العالم والجاهل كلهم في صف واحد متقاربين متحالين بالمناكب والعقد واقفين بين يدي ربهم ليظهر حقيقة الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية الحقة. إن إقامة الجماعة تذكر المسلم بأمر دينه. إن أناسا من الوافدين من الأجداد الإسلامية في هذا البلد المبارك لما رأوا تلك المساجد عامرة وتلك المساجد عامرة مشرعة أوقات الصلوات أموها فاستفادوا خيرا وتعلموا خيرا وحصلوا على الخير كل ذلك بفضل إقامة الصلوات في المساجد. فالمجاهدون فيها والداعون إلى هجرانها والداعون إلى الإعراض عنها إنهم وربي على طريق سيء ومنهج ضال. نسأل الله لنا ولهم الهداية إلى الطريق المستقيم. فيا أخي المسلم احمد الله ما دمت صحيحا قادرا تؤم المسجد كل يوم 5 مرات اعلم أنها نعمة من أجل نعم الله عليك فاشكر الله عليها وازدد تمسكا بدينك وأعرض عما يقوله الجاهلون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سعينا وأن يجعل حياتنا حياة خير نتزود فيها عملا صالحا نلقى الله به. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا عبد الله بن إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز. اللهم وفقه لما يرضيك. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم دله على كل عمل تحبه وترضاه، اللهم اجعله بركة على نفسه ودينه وأمته، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد عضده بولي عزيز سلطان بن عبد العزيز، ووفقه للصواب فيما يقول ويعمل، وألبسه بالصحة والسلامة والعافية، ووفق النائب الثاني وأعنه على مسؤوليته، واجعل الجميع دعاة خير وقال هدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا حد ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المساجد بيوت الله، فيها يعبد الله ويذكر اسمه، فيها يعبد الله ويذكر اسمه، وزوارها هم عمارها، هي منار الهدى وشعيرة الإسلام الظاهرة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي خير بقاع الأرض وأحبها إلى الله. فيها يتلقى العلم وينتشر، وما اجتمع بالحديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إن بناء المساجد فضله عظيم، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقاصدوها هم المؤمنون، يقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وفي الحديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المرأة يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وبناء المساجد عهدها الله إلى صفوة الخلق من أنبيائه ورسله قال الله عن إبراهيم عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأولياء الله هم عمار المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والماشي لها في الظلمات موعود بالنور التام يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والساعي للمسجد ذهابا وإيابا يتخذ نزلا في الجنة. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والملازم لها ومن تعلق قلبه بها يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله، ذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد، ذكر رجلا قلبه معلق بالمساجد والمحافظة عليها والمحافظة على أداء الصلوات في المساجد علامة الخير، والتخلف عنها علامة النفاق والشقاق. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حين ينادى بهم، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن الصلاة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق. وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف. ومن عظم شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة واستقر قراره بها، فأول عمل عمله أن بنى مسجده صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلمون في أقطار الدنيا لما فتحوا البلاد جعلوا المساجد من أول مهماتهم، فشيدوها وأقاموها لعلمهم بعظيم شأنها وأنها إظهار لشعائر الإسلام لتلكم الشعيرة العظيمة الشأن. أيها المسلم، وإن صلاة الجماعة وإن أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسائرين على نهجهم إلى يوم لقاء الله. والله جل وعلا أمر نبيه أن يقيم الصلاة جماعة في حالة مواجهة العدو، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فلو كان الأمر سهلا لصلى كل واحد في مكانه، لكن لعظم شأنها وعظم قدرها وما لها في النفوس من أثر عظيم أمر الله نبيه أن يقيمها في تلك الحالة الحرجة والضيقة، ذلك دليل على أهميتها. واسمع الله يقول لنبيه والمؤمنين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال بعضهم صلوا مع المصلين. أيها المسلم، يروي مالك بن الحويري رضي الله عنه قال: وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 يوما، فرأى شوقنا لأهلينا وكان رفيقا صلى الله عليه وسلم، فقال: انصرفوا وأقيموا فيهم وعلموهم الصلاة، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. فأمرهم بأدائه يا جماعة. وهو صلى الله عليه وسلم توعد المتخلفين عن المسجد لأداء الصلاة، توعدهم بالوعيد الشديد، فقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آم رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق بحزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ولولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ينفجر فيقول: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: كان الرجل إذا تخلف عن الصلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن أن يكون نافق، أسأنا به الظن أن يكون نافق، لأن المؤمن حريص على الجماعة، مهتم بها، معتن بها لعلمه بفضائلها ومزاياها. أيها المسلم، ولصلاة الجماعة فوائد عظيمة، فمنها أن المصلي لها في المسجد يحوز 27 ضعفا أو 25 ضعفا على صلاته في بيته. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فهذه الأحبال عاقل يحرم نفسه هذا الثواب العظيم. هل عاقل يفوت على نفسه هذا الثواب العظيم والعطاء الجزيل؟ قال بعض السلف: لو أن سوقا عرض، لو أن سوقا أقيم وقيل إن رئيس درهمه يأتي بخمس درهما لرأيت من يأتيه ولو حبوا، مع أن إخبار قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فكيف بإخبار الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ومن فوائد الجماعة أن من صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل. ومن فوائدها أيضا أن إقامتها عصمة للمسلم الشيطان، ففي الحديث: ما من ثلاث في بدء قرية أو بدء أو بادية لا يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن أداء الصلاة جماعة فيها الخير العظيم. إنه النبي يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم كيف عبادي، قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أيها المسلم، فضل الله عليك عظيم. في هذه الدنيا تأتي المسجد كل يوم 5 مرات، حسنات تكتب وسيئات تمحى عنك. تعم هذا المسجد الذي أقيم لذكر الله لأداء الطاعة والعبادة، فما شرع الأذان والإعلام وما بنيت المساجد إلا ليقام فيها ذكر الله، إلا لتؤدى فيها هذه الفريضة. فأعظم شيء يؤدى في المسجد تلكم الصلوات الخمس التي أداؤها علامة الإيمان. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أميرها إذ ذاك عتاب بن أسيد، فاختفى خوفا من أهل مكة لأنهم حديث عهد بالإسلام، ولكن الصحابي سهيل بن عمرو جعله الله سبب لثباته مع الحق، فقال لهم: يا أهل مكة، لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم خروجا من الإسلام. فثبتهم الله بهذه المقالة. ثم خطبهم عتاب بن أسيد فقال: يا أهل مكة، والله لا يبلغني عن أحد أنه عطل المسجد وتركه إلا ضربت عنقه، لأنهم يعلمون أن أداء أن حضور المساجد دليل على التزام الإيمان، دليل على التزام الإيمان والثبات عليه. أخي المسلم، إنك تعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يؤم أصحابه في مسجده في كل أحواله ما لم يكن مريضا أو يكن مسافرا، فكان ملازما لأداء الجماعة، وخلفاؤه الراشدون وأئمة الإسلام وعلماء الأمة كلهم على هذا المنوال العظيم. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: ومن تأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق التأمل رأى حقا أن الصلوات الخمس في الجماعة فرض على الأعيان، رأى أن أداء الصلوات الخمس في المساجد فرض على الأعيان، ولا يسقط إلا بعذر شرعي يبيح له ترك الجمعة والجماعة. تقول عائشة رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به خيرا. الصحابي الذي قال: يا رسول الله، إني شاسع الدار عن المسجد وليس لي قائد يلائمني، والمدينة كثير السباع والهوام، أفأصلي أرجو رخصة؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجب لك رخصة. أيها المسلم، إن هذا خلق أهل الإسلام وسيرة المسلمين، يعظمون الصلوات الخمس ويعظمون شأن المسجد ويعلون قدره ويحمدون الله أن وفقهم وأعانهم لأداء هذه الجماعة، ففيها زكاة القلب وطهارة النفس، فيها اجتماع الحي، التقاء الأجساد، التقاء الأبدان، وتعارف الوجوه، وتصافح الأيدي، وحط السيئات والخطايا. أيها المسلم، إن من يزهدك في هذا العمل الخير، إن من يدعوك إلى ترك الجماعة، إن من يقول لك: صلاتك في بيتك كصلاتك في المسجد، إنه يريد بك الشر وإنه لا يريد بك خيرا. إنه يريد قطع صلتك بالمسجد، إنه يريد قطع صلتك بالصلوات، إنه يريد منك أن يخف ميزان المسجد من في نفسك وتخف الجماعة في نفسك. لعلك قد قرأت ما قيل وما كتب وما نشر وما سطرت بعض الأقلام الجائرة والآراء الضالة ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لعلك قرأت ما قيل وسمعت ما قيل وما نشر وما بثت بعض القنوات الفضائية وما حول ذلك، لعلك سمعت هذا كله، لكن أقول: اعلم أن كل هذا خطأ وضلال، واعلم أن هذا غش للإسلام والمسلمين، واعلم أن هؤلاء الدعاة الضلال دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم ألقوه فيها. إنهم يريدون قطع صلة المؤمن بهذا المسجد، بهذا المسجد المبارك الذي نشأ وتربى على حبه. يقولون له بيتك ومسجدك سواء ولا فرق بين الأمرين. يقولون لك صل وحدك أو صل مع الجماعة، الكل سواء، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون ذلك. فمحمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن فضل صلاة الجماعة وما يترتب عليها من الفضل العظيم، ويخبرنا بعقاب من تخلف عنها. أفيساوي المسلم بين صلاته في بيته وصلاته في المسجد؟ إنها لفرية وكذبة على الله ورسوله. ولكن من استحوذ عليه الشيطان فصده عن سبيل الله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أخي المسلم، لعلك سمعت وقرأت، فاتق الله واعلم أن كل ما قيل فوالله إنه لخطأ، منابل للشرع، مخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، إعلان للضلال والأخطاء. فإذا عطل المسلمون مساجدهم وعطلوا الجماعة فأين الإيمان وأين الإسلام؟ أين الإيمان وأين الإسلام؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم حريص على المسجد وأداء الصلاة فيه. فهل كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يجهل هذا الأمر؟ هل كان محمد يسوي بين البيت وبين المسجد؟ حاشا وكلا، إنها فرية على الإسلام وكذبة وضلالة وأخطاء عظيمة. فإياك أن يوسوس لك الموسوسون ويضلك عن الطريق المستقيم الضالون. إلزم الطريق المستقيم، واحمد الله أن كنت سميعا بصيرا قادرا تؤم المسجد وتحوز هذا الفضل العظيم، وترجو من ربك الفضل الزواب العظيم. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى إلا كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. إلا كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من النفاق. هذه خصبة من حافظ على المسجد ولازمه واستمر عليه. فذق بما أنت عليه من الخير، ولا يقعدن بك هؤلاء الغاوون الضالون، ولا يصدنك عن سبيل الحق دعاة الفساد والضلال الذين أغلقت بصائرهم وانصرفت قلوبهم للشر واستحوذ عليهم الشيطان فكانوا دعاة للضلال والأخطاء. إننا نؤمن حقا بأن المساجد بيوت الله أقيمت لأداء الفرائض، ونعلم حقا أن اجتماعنا فيها نعمة من الله علينا وخير من الله علينا. فإياك وإياك أن تزحزقتك عن المسجد والجماعة دعوة ضالة ورأي باطل وفرية على الإسلام. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام، وأن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، شريعة الإسلام جاءت بما يصلح دين العبد ودنياه وبما يحفظ له حقه في الدنيا وفي معاده. اسمع الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بنهاهم عن البيع وقت الجمعة وأباح لهم بعد الصلاة بالاكتساب والاتجار. وقال جل وعلا مثنيا على عباده المؤمنين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت هي المساجد أمر الله بإقامتها يسبح له فيها بالغدو والأصال أول النهار وأول الليل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إنهم يبيعون ويتجرون ويأخذون ويعطون ولكن هذه الدنيا لا تصرفهم عن حق الله ولا تحول بينهم وبين أداء الفرائض. فإذا سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح أقبلوا على الطاعة وغطوا مبيعاتهم وانصرفوا عنها. مر عبد الله بن عمر بالسوق وقد غطى على السوق مبيعاتهم فقال ما ذاك؟ قالوا وذهبوا إلى المسجد. قال فيهم والله في رذيل بها الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن اجتماع المسلمين في المساجد فيه يتعلم الجاهل من العالم ويقتدي الجاهل بالعالم ويستفيد بعضنا من بعض فنعلم جاهلنا ونذكر ناسينا. إنها الموقف الذي يمثل وحدة المسلمين فيما بينهم وأن الله جل وعلا جعل الطاعة سببا للعز والكرامة. فيقف في الصف بين يدي الله المسلمون على اختلاف منازلهم الدنيا ففيهم الغني والفقير والرئيس والمرؤوس وفيهم العالم والجاهل كلهم في صف واحد متقاربين متحالين بالمناكب والعقد واقفين بين يدي ربهم ليظهر حقيقة الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية الحقة. إن إقامة الجماعة تذكر المسلم بأمر دينه. إن أناسا من الوافدين من الأجداد الإسلامية في هذا البلد المبارك لما رأوا تلك المساجد عامرة وتلك المساجد عامرة مشرعة أوقات الصلوات أموها فاستفادوا خيرا وتعلموا خيرا وحصلوا على الخير كل ذلك بفضل إقامة الصلوات في المساجد. فالمزهدون فيها والداعون إلى هجرانها والداعون إلى الإعراض عنها إنهم وربي على طريق سيء ومنهج ضال. نسأل الله لنا ولهم الهداية إلى الطريق المستقيم. فيا أخي المسلم احمد الله ما دمت صحيحا قادرا تؤم المسجد كل يوم 5 مرات اعلم أنها نعمة من أجل نعم الله عليك فاشكر الله عليها وازدد تمسكا بدينك وأعرض عما يقوله الجاهلون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سعينا وأن يجعل حياتنا حياة خير نتزود فيها عملا صالحا نلقى الله به. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا عبد الله بن إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز. اللهم وفقه لما يرضيك. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم دله على كل عمل تحبه وترضاه. اللهم اجعله بركة على نفسه ودينه وأمته، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد عضده بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، ووفقه للصواب فيما يقول ويعمل، وألبسه بالصحة والسلامة والعافية، ووفق النائب الثاني وأعنه على مسؤوليته، واجعل الجميع دعاة خير وقال هدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا حزن ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.